والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، يطيب لنا في هذا اللقاء أن نلتقي مع فضيلة شيخنا وعالمنا عبد الرحمن ابن عبد الخالق حفظه الله ونفع بعلمه، لنطوف معه حول بعض ما نسب إليه من الشبهات لنستمع منه حفظه الله إلى جوابها والكشف عنها. وابتداء شيخنا حفظكم الله، لماذا تخسرون حملة الانتقادات الكثيرة عليكم وبالذات في الوقت الحاضر؟
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأقول بالنسبة لهذا السؤال المقدم، نحن أمام ظاهرة خطيرة تتمثل في قيام طلاب صغار ظنوا أن الواجب الشرعي المنوط بهم أن يعرفوا أخطاء جميع العلماء والدعاء وجماعات الدعوة إلى الله في كل مكان، وأن يصيحوا بهم وأن يحذروا الناس منهم. وقد ظن هؤلاء الصغار واعتقدوا أن عملهم هذا مقدما على كل أنواع العبادات، وأنه خير من فضل الصيام والصلاة، وأن هذا داخل في علم الجرح والتعديل عند علماء الحديث. وقاسوا فعلهم هذا بفعل الإمام يحيى ابن معين والإمام أحمد وشعبة وسفيان وسفيان، وغالب هؤلاء الأغرار لم يعرفوا بعد التفريق بين ما يسوغ فيه الخلاف من أحكام الدين وما لا يسوغ فيه الخلاف، وبين المشروع والممنوع في الغيبة، ولا عرفوا شيئا من فقه الخلاف، ولم يبلغوا أن يعرفوا المصالح والمفاسد الشرعية، ولا متى يكون القدح قدحا أو مدحا. فكثير مما يقدحون به العلماء ويظنونه قدحا هو في حقيقته منقبة ومدح. هذا إلى أن كثيرا منهم وقد بلوناهم وابتلينا بهم لم يستكمل حفظ جزء واحد من القرآن الكريم، ولا حفظ شيء من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حاز شيئا من أداب الإسلام العظيم. وهؤلاء الأغرار الصغار يدفعون من أناس قضعوا خلفهم في الظلام، ويقذفون بهؤلاء الصغار وسط حقول الألغام، فإن كثيرا من هؤلاء الصغار ما يكاد يجلس إلى من قذف عليه من العلماء والمشايخ، ثم يشرح له الأمر ويبين له الحق ويتضح عنده شيء من الرؤية الصحيحة، إما أن يعاود الحق ويهديه الله سبحانه وتعالى، وإما أن تتبلبل عنده الأمور ويضطرب عنده الفهم ويفقد الثقة في العلماء والمشايخ جميعا، لأنه يرى أن بعضهم ينتحل الكذب ويلجأ إلى التدليس وتطيش عنده الموازين، فيخرج من الإسلام والسنة بغير حق، ويرمي بالبدعة والزندقة والخروج بغير بصيرة. وهذا القسم من الصغار تهتز عنده القيم ويفقد توازنه، ولا يعرف أيحكم لهؤلاء أم لهؤلاء، فقد يترك الدين كله ويفقد ثقته بالجميع. وهؤلاء القادعون في الظلام والمرسلون لهذه الجماعات الانتحارية من صغار الطلاب لا يأبهون لمن يحرفونهم ويحرقونهم في هذه الفتنة. وكثيرا ما كنت أقول لهؤلاء الصغار، دع أمر نقد العلماء والمشايخ وجماعات الدعوة ومناهج الإصلاح لغيرك من كبار العلماء والمشايخ، فهم أدرى وأقدر لهذا، واشتغل أنت أولا بتحصيل العلم الضروري لك من حفظ القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحكام الدين وأخلاقه، واترك أمر النظر في مشكلات الأمة حتى تكون أهلا لذلك. ولكن كثيرا منهم كان يرى أن الواجب الشرعي الحتم عليه أن يحدد موقفه من جميع علماء الأمة وجميع الجماعات الدعوية وجميع مناهج الإصلاح، فأقول له يا بني، إن هذا تكليف ما لا يطاق، وما كلفك الله أن تعرف كل بدعة وشر، ولا أن تحكم على كل رجل وعالم في الدنيا. ولا شك أنك إذا أردت أن تفعل ذلك كله فلا بد أن تكون مقلدا لغيرك، فإنك وحدك لن تستطيع أن تعرف كل الحركات والدعوات الإسلامية كيف بدأت، ومن هم مؤسسوها، وما كانت عقائدهم، وما الخير الذي تحقق على أيديهم؟ وما البدعة التي وقعوا فيها؟ وكيف يمكن أن تقوم بدعتهم ويستفاد مما أحسنوا فيه؟ وما دمت أنك ستقلد غيرك في هذا ولا بد فعليك بتقليد من اتفقت الأمة على إمامته وفضله من علماء الدعوة السلفية كشيخنا ووليدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد الصالح العثيمين، الشيخ ناصر الدين الألباني وأشباههم من أهل السابقة والعلم والفضل والتقدم في السن، والذين بلوا الناس والجماعات الدعوية وعلماء الإسلام المعاصرين. وللأسف كان رد بعض هؤلاء الطلاب الصغار إن هؤلاء متساهلون في أمر الجماعات، وبعضهم لا علم لهم بحقيقة حالهم وقد خدعوهم. فكنت أقول سبحان الله، هؤلاء يا بني خفيت عليهم هذه الأمور وجئت أنت لتعلمها. هذه إلمامة سريعة لأبعاد الفتنة التي نعيشها اليوم. ولقد كنت واحدا من الذين تتابعت عليهم حملات هؤلاء الصغار الذين يملؤون حقدا وكراهية ومقتا ثم يرسلون لتبديعي وتفسيقي وتنفير الناس عني، ويعتقدون أن فعلهم هذا من أرجى أعمالهم عند الله، وهو أفضل من الصلاة والصوم والزكاة. ويبدو أن الذين يرسلونهم عجزوا أن يجدوا مع حرصهم ودأبهم الليل والنهار في التفتيش والتتبع والتنقيب في آلاف الأشرطة وعشرات الكتب والرسائل، عجزوا أن يجدوا خطأ في معتقد أو طعنا في أحد من سلف الأمة أو قولا شاذا في فقه أو حتى اختيارا لي أو انفرادا في مسألة واحدة من مسائل الفقه، عجزوا أن يجدوا شيئا من ذلك فعمدوا إلى الكذب والتدليس. ولما كان هؤلاء الصغار لا يسمع الناس جرحتهم ولا يبالون بحكمهم، فإنهم حاولوا جاهدين الفصل بيني وبين أساتذتي ومشايخ الدعوة السلفية أعيانهم، فذهبوا إلى فقون الأكاذيب لهم أني أسبهم وأشتمهم وأتنقصهم وأحط من أقدارهم وعلمهم، وذلك ليوذلوا صدورهم ويستطيعوا أن ينزعوا منهم جرحا. ولما أعيتهم هذه الحيلة أيضا لجأوا إلى أسلوب خسيس، وهو الاتصال عبر الهاتف واسماع بعض العلماء والمشايخ مقطعا من كلامي يفصلونه عن سابقه وتاليه، ويكون هذا المقطع موهما ومحتملا لشيء من الباطل، إما أنه قد قيل في زمن قبل هذا الزمان فإذا أطلق الآن ظهر أنه مخالف للواقع، أو أنه أبهم المتكلم عنه فيه فيفسرونه هم بأنني أريد فلان وفلان، وقد استطاعوا بهذا الأسلوب الجديد أن يحصلوا على كلمات من بعض المشايخ ظنوها بغيتهم وطلبتهم فطيروها في كل مكان.
ولكن هناك من أهل العلم والمشايخ من انتقدك في بعض الأمور، فما ردك؟
نعم، هناك بعض علمائنا ومشايخنا وبعض طلاب العلم من همهم تصحيح مسيرة الدعوة ونفي الأخطاء عنها، وهؤلاء لا شك أنهم ناصحون مخلصون يحبون للخير، وقد تقبلنا بحمد الله تبارك وتعالى نقدهم بصدر رحب، وناقشنا جميع ما ينتقدون فيه بأسلوب علمي ومقارعة للحجة بالحجة. ومن الأمور التي ينتقدون فيها القول بترجيح مصلحة دخول الشباب المسلم في الانتخابات التشريعية في ظل الأنظمة المعاصرة على المفسدة في الابتعاد عن هذه المشاركة، وكذلك مشروعية العمل الجماعي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك جواز تولية الولايات العامة كالوزارة والإدارة في ظل الأنظمة المعاصرة، وكذلك الموقف من جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه القضايا قد ناقشناها جميعا بأسلوب علمي، وألفنا بحمد الله تبارك وتعالى في كل قضية منها رسالة مستقلة بينا فيها وجهة نظرنا والأصول الشرعية التي استندنا إليها في قولنا فيها. وقد تبين بحمد الله تبارك وتعالى أن الحق معنا في هذه القضايا، ومع ذلك فنحن نرى أن هذه القضايا الخلاف فيها جائز، ومع أننا نرى بحمد الله أن الصواب معنا، إلا أننا لم نبدع ولم نفسق من يرى غير رأينا. وعلى كل حال نحن نرى أن مشكلة المسلمين في العصر الحاضر كبيرة جدا، فتمزق أوطان المسلمين وتنازع حكوماتهم ودولهم وقيام الحروب بين أقاليمهم وغلبة أهل الكفر على أهل الإسلام ومحاولة استئصال الإسلام في بقاع كثيرة من الأرض والهجمة الشرسة على المسلمين في كل مكان واستعلان الأحزاب العلمانية اللادينية التي تنادي بفصل الدين عن الدولة وظهور النفاق بكل صوره ومظاهره وانسلاخ سواد عظيم من الأمة عن الإسلام عقيدة وسلوكا وتسليط أجهزة الإعلام الفاجرة على ديار الإسلام وغربة الإسلام في دياره وأهله ومحاربة الدعاة إليه وقرن الإسلام بالإرهاب وبروز دولة الفكر الباطني ونشر فكرها في كل مكان، هذا وغيره كثير مما يجب على أهل الإسلام وخاصة العلماء التنادي لمعرفة الطريق لنصر الإسلام والمسلمين. وهذه القضايا الكبيرة لا يمكن أن يحويها اجتهاد عالم واحد من علماء المسلمين مهما اتسع علمه واطلاعه وفقهه بالكتاب والسنة، بل لا بد وأن تتضافر جهود العلماء جميعا لمعرفة الطريق للخروج بالمسلمين من محنتهم الحالية. ولا نتصور أن يملك واحد من علماء الأمة الصواب وحده في كل هذه القضايا، بل لا بد وأن يصيب ويخطئ. ومن أجل ذلك يجب الترحيب والقبول بكل اجتهاد وكذلك إعذار المخطئ في خطئه، وتعاون علماء المسلمين جميعا وتشاورهم للخروج للأمة من محنتها، وحتى ننصر الله تبارك وتعالى ودينه ورسوله عملا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله.
هل لك أن تلقي مزيدا من الضوء على هؤلاء الذين سميتهم بالطلاب الصغار، وذلك في بيان أسلوبهم ومنهجهم؟
هؤلاء الصغار اتبعوا أصولا فاسدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه الأصول جعلهم أساليب الدعوة إلى الله وسائلها توقيفية، ثم تبديعهم كل من مارس وسيلة من هذه الوسائل التي يظنونها بدعة كالعمل الجماعي في دعوة إلى الله في أي صورة من صور التعاون، سواء كانت هذه الصورة لجنة أو جمعية خيرية أو جماعة مسجد أو جماعة دعوة، وكذلك تحريمهم كل مشاركة في الحكومات المعاصرة التي تحكم غير شريعة الله، وتحريمهم التقدم والدخول في مجالس التشريعية، وكذلك اتهامهم كل داعية يبصر الناس بأحوال الأمة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بأنه مفتئت على الإمام يفسد الناس على الحكام، إلى أصول أخرى في التبديع والتفسيق والهجر واستحلال العرض لا يراد بها في النهاية إلا يعني للأسف الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والعلماء العاملون. هذه الأصول في التبديع والتفسيق والإخراج من السنة والجماعة لم يسلم معها أحد من أهل العلم قديما وحديثا، فقد أخرجوا من السنة والجماعة بالرأي الاجتهادي والخطأ اللساني، بل أخرجوا مسلم من الدين لزلة لسان أو قول مجمل يفسرونه على ما يشتهون، وكذلك قدموا حرب من يبدعونه من أهل السنة والجماعة على حرب اليهود والنصارى، وتساهلوا في إطلاق لفظ الخبيث والمبتدع والزنديق والكذاب على كثير من العلماء والدعاة، وسعوا سعيا حثيثا في استئصال أي عمل دعوي بالتفتيش والبحث عن خطأ أو زلة لسان لصاحب هذا العمل الدعوي، بل إن كثيرا من هذا الفريق ينتح للكذب ويقطع الكلام بعضه عن بعض متعمدا ومن أجل تشويه من يريدون تشويهه. وأقول أيضا للأسف إن هذا الفريق صدر من بعضهم اتهامات كثيرة لي، كالوصف بالضلال والإضلال والخبث والبدعة والخروج، ورتبوا على ذلك وجوب حربي وجعل هذا دينا يدينون الله تبارك وتعالى به، يقدمونه على حرب اليهود والنصارى، لأنني عندهم أخطر على الدين والإسلام من اليهود والنصارى. وهؤلاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف شرهم عن الإسلام والمسلمين، ولم نحاول أن ننشغل بهم إلا ما تدعو الضرورة إلى كشف كذبهم فيه وتلبيسهم على الناس.
بارك الله فيكم يا شيخ. أصول العمل الجماعي رسالة فريدة وسابقة في بابها، وقد تضمنت في مقدمتها كلاما لكم ذكرتم فيه، وقد عجبت أشد العجب لأن ينكر بعض طلاب الشيخ الجليل ومن استضاءوا بنور دعوته وأصبحوا موحدين بفضل الله ثم بفضل جهاده أن يتنكروا لطريقة أستاذهم وشيخهم، ويقول كما يقول أعداء دعوته: كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي، وليس النظام من دين الله، والتحزب ليس من الإسلام. والعجب كل العجب أن بعض هؤلاء التلاميذ أعطوا للحكام المعاصرين حقوقا لم تعطى للصديق ولا للفاروق، ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم، ولا دونها حسب علمي عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان. وهؤلاء للأسف أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه. وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين. انتهى من أصول العمل الجماعي الصفحة 10 و11. ووجه الشبهة في ذلك هو قولهم حفظكم الله: إنك تعني بذلك مشايخ الدعوة السلفية المعاصرين، فما هو رأيكم وجوابكم؟
أولا، أنا بحمد الله تبارك وتعالى لم أقل في هذه القضية إلا ما قاله وقرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نفسه في كتاب التوحيد، فقد قال في كتاب التوحيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال شارح كتاب التوحيد وهو حفيد الشيخ رحمه الله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، قال في كتابه تيسير العزيز الحميد: لما كانت الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليه السلام. نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، وطبعا يعني بالمصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، أي بالطاعة، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أي النبي لا ينطق عن الهوى فهو مشرك، كما بينه الله تعالى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية، والآية طبعا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. يقول الشيخ سليمان: أي علماءهم، يعني أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أي علماءهم، ثم قال: أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام كما سيأتي في كتابي في حديث عدي بن حاتم. فإن قيل قد قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، وهما روايتان عن الإمام أحمد قال ابن القيم، والتحقيق بأن الآية تعم الطائفتين. قيل: إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله وطاعة رسوله، فكان العلماء مبلغين لأمر الله وأمر رسوله والأمراء منفذين له، فحينئذ تجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله كما قال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وقال: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، حديثان صحيحان، فليس في هذه الآية ما يخالف آية براء. انتهى منه، وهذا في صفحة 544. ثانيا، إذا كان يتوجب معصية العلماء والأمراء إذا أمروا بما يعصى به الله، فمن باب أولى الإنكار على من أنكر عليهم في المعصية، أعني أن من نهى عن الإنكار عليهم فقد جمع بين أمرين: الأمر الأول إقرار طاعتهم في المعصية، والثاني منع الناس من الإنكار عليهم، وهذه معصية أخرى. ولذلك لما رأينا من يفتي بعدم جواز الإنكار على من خالف فيه العلماء، على ما خالف فيه العلماء والأمراء الحق، وخاصة في الأمور التي فشت في أمة الإسلام الآن كالتعامل بالربا والفسق والفجور والإثم الذي تنشره أجهزة الإعلام والاستسلام لأعداء الإسلام واتخاذهم بطانة من دون المسلمين وغير ذلك كثير، أحببنا أن ننبه على ذلك بما أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على الذين آتاهم الكتاب أن يبينوه للناس ولا يكتمون. ثالثا، نحن نحن نعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يكون هناك عالم مشهور فضلا عن أعلام الدعوة السلفية من يفتي بذلك، بل هذا قول بعض طلاب العلم من يلقون القول على عواهن، وممن أفتوا لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منوط برضا ولي الأمر وإذنه. وأحببنا أن لا ينسب إلى الدعوة السلفية وإلى تلاميذ أو من ينسبوا إلى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ما ليس من هذه الدعوة، حرصا منا على هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرنا هو حق الله سبحانه وتعالى على كل مسلم، وأن القيام به منوط بالقدرة عليه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصرف بلسانه فإن لم يصرف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على العلماء أن يبينوا الكتاب والحق ولا يكتموه، وإلا لعنهم الله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأقول هذا القول الجزاف الذي قاله بعض طلاب العلم أحببنا الرد عليه، لأنهم منسوبون يعني إلى هذه الدعوة المباركة، كما تصدينا كذلك للرد على من يقول إن الجهاد لا يفرض على المسلمين إلا بوجود إمام واحد للمسلمين. وقد قلنا إن هذا تعطيل لفريضة الجهاد، فخفنا أن ينسب إلى الدعوة السلفية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحال أنه فريضة ماضية إلى يوم القيامة. وجد الإمام أم لم يوجد، رضي الإمام أم لم يرضى، لأن هذا من حقوق الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى على أحد أن أئمة الدعوة السلفية هم الذين أفتوا بوجوب الجهاد في أفغانستان وفي البوسنة والهرسك، وهم القائمون بحمد الله تبارك وتعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن خالف هذا يعني الأئمة والحكام. ثم كذلك لا يخفى أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط معروفة عند أهل العلم، منها ألا ينكر المنكر بمنكر، وألا يؤدي الإنكار إلى منكر أكبر منه، وأن يكون الآمر والنهي عالما بما يأمر به وينكره، وكذلك ألا يكون افتئاتا على حق الإمام كإقامة الحدود والتعازير. أقول أيضا رابعا أن تعليق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برضا الإمام ليس من أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك نبهنا عليه حتى لا يغتر به.
من فضلك اقلب الشريف.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برضا الإمام ليس من أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك نبهنا عليه حتى لا يغتر به. كذلك أقول لو أن هؤلاء الذين يقطعون الكلام بعضه عن بعض لم يقطعوه لعلموا مراد المتكلم، فإنني كتبت بعد ذلك مباشرة، والخلاصة أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد أقام مشروعه لنصر الإسلام على العمل الجماعي، فأسس هو والإمام محمد بن سعود النواة المباركة للدعوة والجهاد الذي أثمر تطهير الجزيرة من الشرك والخرافة، ومن ثم إقامة شرع الله تبارك وتعالى في الأرض، ولم ينتظر في ذلك إذن الخلافة التي كانت تبسط سلطانها على العالم الإسلامي كله، من وسط أوروبا والمحيط الأطلسي غربا إلى حدود إيران شرقا، ومن القرب والبحر الأسود في أواسط آسيا شمالا إلى بحر العرب جنوبا، وينضوي تحت لوائها أكثر من 200 مليون مسلم في ذلك الوقت. وقد بدأ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مشروعه الإسلامي في قرية واحدة من قرى نجد لا يقطنها أكثر من 1500 إنسان فقط، وكان كل من حول هذه القرية معادين ومعارضين لهذا التوجه الجديد والمشروع الجديد، بل عدوا ذلك خروجا على الأمة وتكثير المسلمين، وجندوا الحملات تلو الحملات للقضاء على هذه الدعوة. ولا شك أن أعظم مشروع انتفع به المسلمون منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا هو مشروع شيخ الإسلام محمد بن الوهاب الذي ما زلنا نعيش في بركة دعوته إلى اليوم، وهذا موجود يعني في أصول العمل الجماعي في صفحة 11 و12. وأقول هل بركات هذه الدعوة التي نعيشها اليوم إلا في قيام الدولة العظيمة التي أسسها الملك عبد العزيز بن سعود رحمه الله وهذه الأجيال العظيمة من علماء التوحيد الذين يسدد الله تبارك وتعالى بهم مسيرة الأمة في الوقت الحاضر.
في إجابة هذه الشبهة يورد ما أشاعه بعضهم إذ قالوا بأنك تخالف أئمة الدعوة السلفية وتنتقدهم، وقد ذكرت تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتقدتهم، والبعض يقول إنك تعني بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وفضيلة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله وغيرهم، فما جوابكم على ذلك؟
يا
يعني لا أدري عند هؤلاء كيف يمكن أن أكون مخالفا لأئمة هذه الدعوة وأنا بحمد الله أنتمي إليها. ومنذ تخرجت من الجامعة الإسلامية في سنة 1385 هجرية 1965 ميلادية وإلى يومنا هذا، ومحاضراتي ورسائلي كلها في شرح هذه الدعوة السلفية وبيان أصولها وقواعدها ونشر عقيدة التوحيد والإشادة بذكر أعلام هذه الدعوة وبيان منهجها والرد على خصومها. ولعلني بحمد الله تبارك وتعالى من أكثر طلاب العلم تأصيلا وتقعيدا لأصول هذه الدعوة ومنهجها. فقد كتبنا منذ أكثر من 25 سنة القضايا الكلية لاعتقاد الكتاب والسنة، وشرحناها مرتين في 45 محاضرة مرة، وفي 75 محاضرة مرة ثانية. وهذه المحاضرات بحمد الله تبارك وتعالى وصلت كل مكان تقريبا في العالم ودونت ودرست. وكتبنا الأصول العلمية للدعوة السلفية كذلك، وقد كان لهذه الرسالة على صغر حجمها الأثر البالغ في تحول عشرات الألوف في العالم إلى اعتناق السلفي. ثم كتبنا في منهج الدعوة السلفية فصول من الشرعية في الدعوة إلى الله والحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وكان لهذين الكتابين الحمد لله تبارك وتعالى إسهام كبير في الحد من ظاهرة الغلو والتكفير، ثم الطريق إلى ترشيد حركة البعث الإسلامي. ثم كتبنا بعد ذلك الفكر الصوفي الذي كان له أثر بالغ في تحويل جمهور عظيم من المسلمين عن هذا الفكر يعني المنحرف إلى العقيدة السلفية. وما زلنا بحمد الله في كل دروسنا ومواعظنا مشيدين بالعلماء المعاصرين الذين استفدنا منهم العلم، وخاصة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز باز حفظه الله، وشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، ثم شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وهؤلاء صحبتهم مدة طويلة، وكذلك شيخنا الشيخ محمد عبد الوهاب البنا حفظه الله. أقول هؤلاء صحبتهم مدة طويلة واستفدت منهم، وما زلت أشيد بذكرهم ومآثرهم. ولشيخنا الشيخ محمد الصالح والتيمين منزلة خاصة في قلبي، ولم ألتقي به إلا قليلا، ولكننا بحمد الله استفدنا بدروسه ورسائله. ثم أن جميع إخواني بالكويت قد تربوا على محبة هؤلاء المشايخ، وهم يعلمون أنهم هم مشايخهم وعلماؤهم، ولكن للأسف هذه النابتة الجديدة التي خرجت علينا بهذه الأكاذيب تسعى بالنميمة والإفساد لحاجات المريضة في نفوسهم، وهؤلاء يسعون في إفساد ذات البين. وقد قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من إفساد ذات البين، قال: هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.
سمح لك المدرسة السلفية محاضرة لكم ألقيت كما يظهر من الصوت أنها ألقيت من زمن بعيد، تثار حول هذه المحاضرة في هذه الأيام زوعة وشغب، فمتى ألقيت هذه المحاضرة فضيلة الشيخ، وماذا كان فحواها حفظكم الله؟
كانت هذه المحاضرة في بداية عقد السبعين، وكنا في هذا الوقت مهتمين جدا بتحديث الفكر السلفي ليكون مواجها للفكر العلماني واللاديني الذي انتشر في هذا الوقت. وللأسف كان المتصدين للفكر العلماني واللاديني من طلاب العلم والعلماء الذين يردون كانوا في الغالب ينتمون إلى غير المدرسة السلفية، وهؤلاء يكون ردهم على المذاهب المنحرفة ناقصا ومشوها، وكان الواجب أن يتصدى حملة الكتاب والسنة والذين يتبعون نهج السلف لهذه الأفكار الشريرة من الشيوعية والبعثية والاشتراكية والقومية. وكانت المحاضرة حول أصل من أصول المدرسة السلفية وهي العصرية، ونعني بهذا الأصل اللي هو العصرية أن علماء السلف كانوا دائما يعيشون عصرهم ويردون على كل باطل يجابههم، كما رد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم فتنة القدر لما ظهرت في وقته والخروج، ورد التابعون بعدهم فتنة إنكار السنة والتجهم والرفض والإرجاء، وموقف الإمام أحمد وهو علم من أعلام يعني السنة وإمام في من أئمة المدرسة السلفية، موقفه معروف في فتنة خلق القرآن، وخلق القرآن هي أثر من آثار يعني التجهم. كذلك من الأعلام المشهورين في المدرسة السلفية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد رد على اليهود والنصارى والرافضة والصوفية والمقلدة وأئمة الجور، وكتب في السياسات الشرعية والحسبة، والشاهد أنه عاش عصره بكل أبعاده ورد على كل الانحرافات الفكرية والعقائدية الموجودة في وقته. وكذلك من أعلام الدعوة السلفية والمدرسة السلفية شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، فقد تصدى للشرك والخرافة والتصوف والحكم غير ما أنزل الله وطاعة العلماء والأمراء في معصية الله. في الوقت الذي ألقينا فيه هذه المحاضرة كان قليل جدا ممن يحملون العقيدة الصحيحة على علم بالمذاهب المعاصرة، ومن هؤلاء القليل كان شيخنا وليدنا الشيخ عبد العزيز باز حفظه الله ومتعنا بحياته، الذي ألف في الرد على القومية والشيوعية، وكان دائم الاطلاع على أحوال الأمة الإسلامية وتأتيه الوفود من كل مكان، وكان معنيا بأحوال العالم الإسلامي والمسلمين في جميع بقاع العالم، وكنا نجد عنده بغيتنا في الرد على كثير من هذه الأهواء. وأذكر أنه عندما قر علينا دراسة بعض المذاهب المعاصرة في السنة الثالثة من الجامعة الإسلامية، لم يكن هناك في ظني عالم قط يستطيع تدريس هذه المادة على الأقل في الجامعة، حتى إن الشيخ الذي فرضت عليه المادة أتانا وقال اعذروني أيها الأبناء فقد ألزمت هذه المادة ولا أعلم عنها شيئا، ثم شرع في قراءة كتب الشيوعية، وكان الشيوعية هي أول يعني مذهب معاصر يراد الرد عليه. أقول طبعا معلوم أن هذا الواقع الذي كان موجود في قبل 30 سنة تغير بعد ذلك تغيرا جذريا، فقد أسست الحمد لله بعد ذلك الجماعات الكبيرة كجامعة الإمام محمد سعود الإسلامية وجامعة أم القرى، هذا إلى إضافة إلى الجامعة الإسلامية طبعا، فتحت أقسام العقيدة والمذاهب المعاصرة في كل هذه الجامعات، وهذه الأقسام أخرجت الحمد لله تبارك وتعالى الآن جيل كامل من طلبة العلم والمشايخ الذين يجمعون بين العقيدة الصحيحة العقيدة السلفية وبين معرفة هذه المذاهب المعاصرة والرد عليها. وأقول ما ذكرناه في ذلك الوقت قد كان حقا وهو أمر ظاهر ما لا يكابر فيه إلا مكابر، ومن أراد مثلا أن يعرف الحق فليفتش الآن مثلا عن أي كتاب واحد ألف في الرد على المذاهب الحالية المعاصرة لرجل من أتباع المدرسة السلفية في هذه الحقبة التي يعني ألقينا فيها هذه المحاضرة. أنا أشعر بحمد الله أننا قد كان لنا فضل السبق في والمساهمة في حث أتباع هذه المدرسة بالاهتمام بالواقع القائم وبالرد على الأهواء والنحل المعاصرة وخاصة الشيوعية والعلمانية والحداثية. وأقول الواقع الآن بحمد الله تبارك وتعالى قد أصبح اليوم أتباع المدرسة السلفية هم بحمد الله المتصدون لجميع هذه الأفكار والمذاهب المناوئة للإسلام على امتداد الساحة الإسلامية، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى والتوفيق. وأقول للأسف إن هذا النمام الذي اقتطع هذا المقطع من الكلام واتصل عبر الهاتف ببعض المشايخ لا شك أنه فاجأهم بالنص ودلت عليهم في أن هذا الكلام قد قيل في الوقت الحاضر، ولا شك أن هذا الكلام ظاهره الكذب لو كانت المقولة قد قيلت في هذه الأيام. قد تغير الزمان وقد نشأ بحمد الله تبارك وتعالى ما ذكرناه من هذه الأجيال من الذين يجمعون بين عقيدة الكتاب والسنة والرد على هذه الأهواء. حتى أصور للمستمع مدى التدليس في مثل هذا يعني الأمر، أضرب هذا المثال. لو أن قائلا اليوم قال، ونحن في الكويت لا يوجد في الكويت كلها شاب وملتحد ولا فتاة واحدة في الجامعة تلتزم الحجاب، لا شك أن من سمع هذا القول يقول هذا كذب وأن قائل هذا كذاب مفتري. لكن هذا القول نفسه لو أنه قيل قبل 30 سنة لكان صدقا، فالحق أنه لم يكن في الكويت في هذا الوقت اللي هو قبل 30 سنة شاب واحد ملتحي حسب علمي أنا، ولا كان فيه طالبة واحدة محجبة في الجامعة، بل لم يدخل الحجاب إلى الجامعة في الكويت إلا في سنة 1970 ميلادي. أعود فأقول بأن هناك فريق للأسف عامل في هذا الشر وهو عملية التشويه، وهذا الفريق يبدو أنه يصدر إليه الأمر شوهه فلانا، فعند ذلك تنطلق مجموعات تفتش في كتبه وأشرطته ومقالاته وأحاديثه وتنقب الليل والنهار حتى تقع على سقط أو زلت لسان،
وإن لم تجد فلا بأس عندها أن تقطع الكلام بعضه عن بعض ليكون ذلك ممسكا من أجل تشويه من يريدون.
أحسن الله إليك. إلحاقا بما تفضلتم به شيخنا حفظكم الله، أحب أن أشير حقيقة إلى تلك الكلمات التي اقتطعها ذلك النمام من محاضرتكم وسأل عنها أهل العلم بصورة تعرب عن غرض السائل من سؤاله. فمن ذلك قولكم بأن هناك طائفة من العلماء ممن لا يحسنون من أمور العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنهم في عماية تامة وجهل تام عن الأفكار والتيارات الجديدة كالعلمانية والبعثية ونحوها. وبما تقدم من جوابكم وفقكم الله أرى أن اللبس والإشكال قد زال والحمد لله، على أن المستمع إلى تلك المحاضرة يلاحظ قدم الصوت الذي ألقيتم به تلك المحاضرة قبل ربع قرن من الزمن. والآن لعلنا حفظكم الله ننتقل إلى الشبهة الثالثة، موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة. كتابكم الفريد التأصيلي في هذا الباب حددتم فيه ضوابط هجر المبتدع، ونسب إليكم أنكم حصرتموها في البدع الخمس، فما وجه صواب هذا القول؟
أولا أننا حددنا أن الهجر لا يكون إلا لمن وقع في بدعة من البدع الخمس القديمة، فهذا باطل، وهذا أيضا من تلبيس هؤلاء ومن قطعهم الكلام بعضها عن بعض. إنما في بيان أولا الفصل الخاص بالبدع بأن هناك بدعة قديمة وهي التي هي أصول البدع ومنها تفرعت بعد ذلك يعني كل البدع. فقلنا في صفحة 16 أصول البدع القديمة أربعة، وهي الرفض والخروج والإرجاء والقدر، هذا على قول بعض أهل العلم. وهذه الأصول تفرعت بعد ذلك وتشعبت، فالرافضة افترقوا على أكثر من 15 فرقة وأكثر من 100 مقالة مختلفة، وكذلك الخوارج والمرجئة والقدرية. وأما الجهمية المعطلة فهذه هي الفرقة الخامسة، وهذه عبد الله المبارك رحمه الله لم يعدها من يعني فرق المسلمين، ولذلك لما سئل عنهم عن الجهمية فقال هؤلاء ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. ثم ذكرنا بعد ذلك أن الزنادقة منافقون يتسترون بالإسلام ولكن يلبسون كفرهم لباس الإسلامية ويخرجون بأقوال ومقالات غاية في الكفر ويحملون عليها آيات القرآن ولا وجه لحملها مطلقا، فليس لهم قط تأويل سائر. ويدخل كذلك في الزنادقة أهل التأويل الباطني لكلام الله. فأصول البدع عند أهل السنة إما الأربعة المذكورة أو الخمسة إذا أضفنا إليها التجهم. كذلك ذكرنا بعد ذلك البدع المعاصرة، وقلنا إن اللادينية هي بدعة العصر الحاضر. قلنا وقد نشأ ما هو شر من ذلك كله وهو اللادينية والعلمانية، وهي البدعة التي يفرق أصحابها بين الدين والدنيا وجعل أحكام الدين التي يجب اتباعها إنما هي في العقائد وأعمال القلوب فقط، وإخراج المعاملات والسياسات والحلال والحرام عن حكم الدين والشريعة، وجعل التشريع في هذه الأمور خاصا للأمة أو الشعب والناس، وإبطال فريضة الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل القول، يعني أنهم يقولون يعني بأن الدين سلوك فردي واختيار شخصي ولا سلطان لأحد على أحد فيه. وهذه اللي هي بدعة اللادينية أو العلمانية أعظم بدعة معاصرة، وعلى أساس هذه البدعة تقوم اليوم للأسف كثير من الحكومات والجامعات والأحزاب والمؤسسات والنظم السياسية المعاصرة أي في العالم يعني، وخاصة النظام الديمقراطي الذي يقوم على هذه العقيدة وهي الفصل بين الدين والدنيا وجعل الحكم للشعب والأمة وليس لله سبحانه وتعالى. وقلت أيضا أن هذه البدعة هي أعظم البدعة العقائدية المعاصرة بإطلاق، وهي التي يقوم حولها الصراع بين أنصار العقيدة الإسلامية التي تقوم أساسا على أن الحكم لله وأن الجميع منفذ لأمره خاضع لمشيئته، وبين أنصار عقيدة الحياة أو العلمانية التي تقوم عقيدتهم على أن الحكم للشعب وأن مرتضاه هو ما يجب تشريعه وما لم يرتضه فلا يجوز أن يجبر عليه، وكذلك رفض ما يسمى بالحكومة الدينية. ثم بينا كذلك أنواع من البدعة، وهي البدعة المركبة، البدعة التي تتركب من مجموعة بدع. قلنا هناك من أهل البدع من جمع وأكثر من بدع، فالرافضة مثلا مع الرفض جهمية ينكرون الصفات ورؤية الله في الآخرة، كذلك المعتزلة جمعوا بين التجهم في الصفات وكذلك بين معتقد الخوارج في التكفير بالمعصية، والخوارج كذلك جمعوا بين الخروج، وكذلك جمعوا بعضهم بعض فرق الخوارج كذلك مذهب التجهل. ذكرنا كذلك بدعة الزنادقة وفصلنا فيها، ثم قلنا كذلك بدعة الصوفية وأنها بدعة البدع، جمعت كل البدع. بعد ذلك ذكرنا موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة، وذكرنا 11 باب في هذا أو فصل في هذا. من أول يعني موقف أهل السنة ذكرنا أن موقفهم الأول هو حراسة الدين وإبطال البدع، ثم كذلك الموقف اللي هو الهجر، ووضعنا ضوابط الهجر حتى يحقق المصالح المنوطة به. ثم بعد ذلك الصلاة خلف أهل البدع، حكم الصلاة، وذكرنا أقوال أهل العلم في هذا، ثم حكم شهادتهم، هل تقبل شهادتهم أم تراد، ثم أحكام الرواية عن المبتدع، ذكرنا فصل عظيم جدا في هذا بأقوال أهل العلم في من الذي تقبل منهم الرواية ومن الذي لا تقبل منهم الرواية، كذلك حكم الصلاة والترحم على أهل البدع، وذكرنا في أقوال أهل العلم كذلك. كذلك الموقف الشرعي من كتب ومصنفات أهل البدع أو من رمع ببدعة. الموقف الثامن اللي هو الموقف من العالم العابد العامل إذا كان صاحب بدعة، إيش الموقف منه؟ وكذلك موقف أيضا أهل السنة اللي هو تأييد أهل البدع إذا تصدوا لما هو شر من بدعته. ثم كذلك الغاية التي ينتهي عندها الهجر ذكرناها، وإن كانت هذا راجع إلى يعني الباب الثاني. ثم هل يهجر أهل البدع العملية أم ما يهجرون، اللي هي البدع التي دون البدع العقائدية. الكلام الذي جاء في شريط هذا النمام أو المبطل وقال وسأل المشايخ فيه وادعى أنني أقول بأنه لا يهجر إلا أهل البدع العقائدية الخمس التي مضى تعريفها، وهي الخروج والرفض والقدر والتجهم والإرجاء، وقف عند هذا، وهذا الكلام في صفحة 56 ولم يكمل الفقرة، وهي وتكميلها كالآتي: قلت وكذلك أهل البدعة الكبرى والمخرجة من الدين وهي العلمانية أو اللادينية. فهذا أسلوب للأسف من أساليب يعني قطع الكلام بعضها عن بعض وإيهام السامع أني أقول بكلام باطل، لأنه إذا قيل أنه لا يهجر إلا أصحاب البدع القديمة، ولم يبين كذلك أن البدع القديمة إنما تفرعت وتشعبت إلى 73 فرقة كما ذكر ذلك يعني من كتبوا في البدع من أهل السنة والجماعة، وكذلك ما ذكرنا نحن من أن البدعة بدعة العلمانية هي أعظم بدعة معاصرة، وضعنا في ضمن الضابط أنه هؤلاء لا شك أنهم يهجرون بالهجر، طبعا بضوابط الهجر اللي هي ذكرناها، ذكرنا أكثر من 6-7 ضوابط في هذه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يوفقنا إلى ما يحب غيره.
إذن يمكننا حصر الجواب عن هذه الشبهة التي دلسها بعضهم على مقالكم في كتابكم مع الإسهاب الذي فصلتموه في هذا الكتاب الفريد، موقف أهل السنة وجماعة من البدع والمبتدعة في محورين اثنين. المحور الأول أنكم حفظكم الله أسهبتم القول في بيان أن البدع ليست محصورة بهذه الخمس، بل ذكرتم منها بدعة الزنادقة وبدعة العلمانية المعاصرة وبدع أخرى كالتصوف وغيرها. والمحور الثاني هو أن هذا السائل دلس هذا السؤال على أهل العلم وقطع العبارة وأخذ ما يعينه على إشباع النهم الذي عنده من الحقد على فضيلتكم، ولم يكمل هذه العبارة، إذ أنه لو أكملها لوجد جواب ما ادعاه عليكم هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم على الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وعلى كل حال أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يسامح كل مسلم يريد الخير انتقدنا بحق أو باطل، وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا، وأن يعفو عنا زلات ألسنتنا وأخطاء قلوبنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
أعوذ بالله.